بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذا الكتاب في علم القواعد الفقهية، وصلنا إلى القاعدة الخامسة التي ذكرها الشيخ في كتابه، وهي قال الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي لكل مسلم أن يفقهها، وهي تتعلق بشروط قبول العمل. فحتى يقبل العمل عند الله عز وجل لا بد من هذين الأصلين. فالشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها، وهكذا لا بد أن يكون العمل أيضا فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الدليل على هذا العمل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. فقال رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، قال: هذان الأصلان، يعني الإخلاص والمتابعة، هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة في كل عمل من أعمال الدين، فالشريعة مبنية على هذين الأصلين، فلا بد من هذين الشرطين لكل عمل ديني، سواء كان هذا العمل ظاهرا كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو كان هذا العمل باطنا كأعمال القلوب كالخوف والمراقبة وغيرها من أعمال القلوب. ثم يستدل الشيخ كعادته في هذا الكتاب وفي غيره من الكتاب والسنة على هذه القاعدة، فيقول: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فكل الدين لا بد من الإخلاص، أن يكون لوجه الله عز وجل هذا العمل. ثم قال: وما قال أيضا، يذكر دليلا آخر من القرآن، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، كل الدين لا بد من الإخلاص للمعبود عز وجل. قال: والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة، وأصول الإيمان الستة، وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب.
وحديث جبريل عليه السلام حديث طويل في الصحيحين وفي غيرهما، وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل ليس عليه آثار السفر، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلته، ثم بين للصحابة أن هذا جبريل أتاهم يعلمهم دينهم في آخر الحديث. ففي هذا الحديث يقول الشيخ الدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام، يعني أركان الإسلام 5 وأصول الإيمان 6، أركان الإيمان 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأصول الإيمان 6 أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، هذا هو الدين. ثم قال: وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. ثم قال: فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. كل الأمور وكل الأعمال والعبادات، كل الأعمال الدينية لا بد لها من الإخلاص، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الشيخ: وقال في الجمع بين الأصلين، قال تعالى في الجمع بين الإخلاص وبين المتابعة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الحمد لله. أسلم وجهه يعني أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله والرسول. قال: فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هنا يأتي الشيخ رحمه الله بأدلة من القرآن على أنه لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، وأطيعوا الله والرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة هما أصلان وشرطان لقبول العمل، لا بد منهما. قال الشيخ: وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، فالعمل يرد إذا اختل شرط من هذين الشرطين. فالعمل يقول: فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. ثم قال وقال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا المخلص يقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. ثم قال الشيخ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الشيخ فمن كان قصده بجهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، فإن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وهذه مسألة مهمة جدا، فلا بد للمسلم أن يعتني بنيته، لا بد أن يتعلم أحكام النية، أن يفقه أمور النية، لأن الإخلاص شرط لقبول العمل. ثم يقول الشيخ وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء الآية. ثم قال وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. إذن من لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فهو متبع لهواه. ثم يقول الشيخ فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص، فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. قال والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة، وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه. قال الشيخ والحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال فالأول ميزان للأعمال باطنا يعني النية الإخلاص، والثاني ميزان الأعمال الظاهرة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. ثم قال الشيخ: وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا مسألة مهمة يشير إليها الشيخ رحمه الله، وهي أن النية لا بد منها والمتابعة لا بد منها أيضا في المعاملات كما في العبادات، في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام وفي غيرها من العبادات، كذلك المعاملات لا بد فيها من الإخلاص ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ: لكنها هذه الأعمال المعاملات ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، يعني لو تراضى عليها المتعاملان لكنها مخالفة للشرع فهي باطلة محرمة لا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك المواريث لا وصية لوارث. فالشيخ رحمه الله يأتي بكلام إجمالي، فيقول: كذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك المواريث لا وصية لوارث. وذكره لحديث لا وصية لوارث هنا لأنه الوصية من التبرعات، فلا تجوز الوصية للورثة، فهذه من التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها. وثم يقول بعد ذلك الشيخ: وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح: المسلمون عند شروطهم، علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله الإمام أحمد في المسند، وروى أبو داود والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا جاء برواية عوف بن مالك رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فشروط الواقفين لابد أن تكون فيها المتابعة للشريعة. ثم قال الشيخ: وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على وجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. كل ذلك هذه أمثلة على أنه لا بد من المتابعة، لا بد من الدليل على هذه الشروط وهذه الأركان في هذه المعاملات. ثم قال الشيخ: وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. قال الشيخ: ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يأتي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره. هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن أيضا هذه من المعاملات التي لا بد فيها من المتابعة. ثم قال الشيخ: وكذلك الحنث في الأيمان. الحنث في الأيمان يعني التراجع عما أقسم عليه العبد، تراجع عن ذلك، فعليه كفارة اليمين. والأيمان لها أحكام ولها آداب لا بد من معرفتها. قال الشيخ: وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وليكفر عن يمينه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ثم يختم الشيخ رحمه الله شرحه لهذه القاعدة بقوله: بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل، لا يخرج عن هذه القاعدة، لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، يعني هذه القاعدة المحيطة بكل الشريعة، وهي أنه لا بد في العمل من الإخلاص والمتابعة. قال: فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما. إذن هي الأصل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. هذه قاعدة مهمة يحتاجها كل مسلم، ويحتاجها أيضا طالب العلم من باب أولى. الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة من الكتاب ومن السنة، فلا بد للمسلم أن يعتني بهذه القاعدة وأن يعمل بها، وعليه أن يخلص لله وأن يتجنب المراءة، لأن كل الأعمال الصالحة إذا وقعت من المرائين فهي باطلة، يرائي لا يخلص في عمله لله عز وجل، يعمل لأجل فلان ولأجل عرض من أعراض الدنيا. فهذا العمل باطل فاقد للإخلاص، الذي لا يكون العمل صالحا إلا به بالإخلاص. فكل الأعمال التي يفعلها العبد لله وفيها المتابعة فهذه هي المشروعة، فهي المقبولة. فالأعمال يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. كذلك الاعتقادات أيضا المخالفة لما في الكتاب وفي السنة، كاعتقادات أهل البدع الذين يخالفون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه القاعدة مثل ما ذكر الشيخ تدخل في العبادات، كذلك المعاملات. العبادات من صلاة أو صيام أو ذكر أو تلاوة أو حج أو عمرة أو غيرها من العبادات، كذلك المعاملات من بيع أو إجارة أو شركة أو نكاح أو غيرها من المعاملات. لا بد فيها من الإخلاص ومن المتابعة، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يراجع أعماله الدينية، وعليه أن يخلص، أن يعمل هذه الأعمال لوجه الله عز وجل، ثم أيضا عليه أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات، فيراجع نفسه ويحاسب نفسه،
هل هذا العمل، هل هذه الطريقة في العبادة عليها دليل؟ هل أنا مخلصا فيها؟ هل أنا مخلص فيها ومتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عليها دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع؟ فإذا لم يجد في هذا العمل وفي هذه القربة لم يجد دليلا عليها فليتركها، لأنه لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.